الجامعة الافتراضية السورية. كتاب القانون الدولي الإنساني لكل من الدكتورة مايا الدباس، الدكتور جاسم زكريا. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 117 حتى 128. تقدمة مبادرة ضوء بصوت أحمد حسن. سنتابع الحديث في الوحدة التعليمية الرابعة، حيث وصلنا عند الفقرة قصور الإطار القانوني المحدد لتوصيف النزاع وهوية أطرافه. تواجه الدارسين للقانون الدولي الإنساني، وخاصة موضوع حماية المدنيين والأعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدولية، إشكالية كبرى، وهي إلى أي مدى أغرقت في الفعالية أو التواضع أحكام المادة الثالثة المشتركة والبروتوكول الإضافي في شأن حماية المدنيين والأعيان المدنية، إذ تدخل تحتها أسئلة فرعية من بينها العوامل التي ساهمت في غموض مبدأ التفرقة بين المقاتلين والمدنيين، وهل وفقت اتفاقيات جنيف في وضع ضوابط تحديد مفهوم المدنيين، وكذلك أوجه القصور التي اعترت المادة الثالثة المشتركة والبروتوكول الإضافي الثاني، سواء في مجال تطبيقهما أو في الحقوق التي أقرها المدنيين والأعيان المدنية، إضافة إلى أي مدى وفقت الدول في اتخاذ اتفاقيات جنيف موضع التنفيذ على المستوى الداخلي، وأخيرا ما مدى فعالية الآليات الدولية في ضمان تنفيذ أحكام حماية المدنيين والأعيان المدنية. قصور الإطار القانوني لتوصيف النزاع. كانت تلك التساؤلات الكبرى موضع بحث عميق أنتج دراسات أصيلة في المدرسة العربية للقانون الدولي الإنساني، إذ قدمت إجابات عالجت قصور النصوص، بل تخطتها إلى بناء وتقديم تصورات بناءة. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها واحدة من أهم تلك الدراسات صعوبة التمييز بين الصور المختلفة للنزاعات المسلحة غير الدولية، إذ تعد الحرب الأهلية والاضطرابات والتوترات الداخلية وأعمال الشغب والعصيان المسلح وغيرها ظواهر يصعب التمييز بينها لما فيه من التعسف لغياب ضوابط موضوعية يمكن على أساسها تحديد الحدود الفاصلة بينها، كما أن مأساة المدنيين في كل هذه الصور من النزاعات واحدة. التمييز التحكمي المفتعل بين النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، فالحرب لم تعد حالة شكلية، بل هي واقعة مادية تقوم قائمتها حتى في ظل النزاعات المسلحة غير الدولية، كما أن الشخصية القانونية للدولة لم تعد محصورة على الدول فحسب، وإنما هناك أشخاص آخرين ينطبق عليهم هذا الوصف، ومنهم المتمردون الذين استوفوا تارة مقتضيات أحكام المادة الثالثة المشتركة وتارة أخرى أحكام البروتوكول الإضافي الثاني. تأخر ظهور التنظيم الدولي للنزاعات المسلحة غير الدولية، حيث لم تلقى النزاعات الدولية غير المسلحة الاهتمام الدولي اللازم إلا في وقت متأخر جدا، وذلك منذ النصف الثاني من القرن العشرين، بالرغم من أسبقية ظهورها في الممارسات الدولية مقارنة بالنزاعات المسلحة الدولية التي خضعت لقدر من التنظيم الدولي منذ القرن التاسع عشر. وهذا يعكس بأن النزاعات المسلحة غير الدولية اتسم تنظيمها بقصور تشريعي شبه مطلق في شأن حماية ضحاياها. الدور الرائد للشريعة الإسلامية في حماية المدنيين والأعيان الدولية، وقد كان لها الأثر الكبير في توضيح الأحكام الإنسانية بما فيها التمييز بين المدنيين والمقاتلين وتأصيلها وتطبيقها عملياً. اضمحلال الحدود الفاصلة بين المقاتلين وغير المقاتلين، إذ صدقت نظرة غلاسوفيتس بشأن الحرب بأنها علاقة فرد بفرد وليست علاقة دولة بدولة. أوجه قصور المادة الثالثة المشتركة: من غير الممكن تكريس حماية المدنيين دون تحقيق حماية للأعيان التي تأويهم، إلا أنها تبقى قابلة للعصف ما دام لا يوجد نص صريح يقضي بذلك ويضع ضوابط محددة لإعماله، ومثال ذلك النزاع المسلح غير الدولي في أنغولا. الحماية المتنامية المقررة في البروتوكول الإضافي الثاني. فالمشكلة الحقيقية بالنسبة للتنظيم الدولي لا تتعلق بنقص القواعد القانونية بقدر ما تتعلق بتنفيذها، فقواعد البروتوكول الإضافي الثاني كفلت بمقتضاه لأول مرة الحماية الخاصة لبعض فئات المدنيين والأعيان المدنية. وفي نتيجة أخرى، قصور تطبيق البروتوكول الإضافي الثاني الذي جاء رجعيا في الشروط المتطلبة لإغراض انطباق أحكامه، فأحيا من جديد الشروط الخاصة بنظام الاعتراف بالمحاربين التي طويت باعتماد المادة الثالثة المشتركة لعام 1949. إقصاء الاضطرابات الداخلية من إطار التنظيم الدولي، وبهذا أصبح المجال مفتوحا للحكومات في أن تستعمل شتى الوسائل المشروعة منها وغير المشروعة لإخماد هذه الاضطرابات، ولغياب هذه الضمانات التي تكفل احترام قواعد حقوق الإنسان في مثل هذه الظروف، وبالتالي نكون بصدد حرب بلا ضوابط ولا قوانين، مما ينعكس سلبا على حياة المدنيين وممتلكاتهم، فكل المواطنين أعداء وخصوم لبعضهم البعض. الضمانات القانونية في شأن حماية المدنيين والأعيان المدنية في قانون جنيف. فأولويات العمل تستدعي إيجاد نظام قانوني وقائي رادع حتى لا تبقى الحقوق المقررة للمدنيين والأعيان مجرد حبر على ورق. دور النشر في تنفيذ أحكام القانون الدولي الإنساني، وتظهر أهمية ذلك خاصة في النزاعات المسلحة غير الدولية، حيث أن أحد أطرافها في الغالب الحركة التمردية يعتمد في تشكيله على المدنيين الذين غالبا ما لا يكونوا قد سمعوا يوما عن قانون النزاعات المسلحة، وهو ما يعكس تصرفاتهم التي يغلب عليها طابع لا إنسانية. الدور الرائد والفعال للجنة الدولية للصليب الأحمر في النزاعات المسلحة غير الدولية الذي تقوم به، حيث ظلت ولا زالت المحاور الذي يحظى تاريخيا باعتراف الحكومات وتقديرها. القضاء الجنائي الدولي وتنفيذ أحكام اتفاقيات جنيف، حيث ظل أغلب المجرمين الذين اقترفوا جرائم دولية دون عقاب، خاصة مع عدم تأكد مبدأ الاختصاص القضائي العالمي لتعقب مجرمي الحرب في الممارسات الدولية. وظل الوضع على حاله إلى غاية إنشاء المحكمتين الجنائيتين الدوليتين الخاصتين في رواندا ويوغوسلافيا. ومن مجمل التوصيات التي انتهت إليها تلك الدراسة هي ضرورة إعادة النظر في المادة الثالثة المشتركة والبروتوكول الثاني لتعديل ما ينبغي تعديله من أحكام ونصوص وتطوير بعضها، بما في ذلك تحديد مفهوم دقيق للمدنيين مع الحد من ظاهرة الأطفال المقاتلين، وإقرار حكم خاص بحمايتهم وتعزيز الحماية للنساء. المشكلات التي تثيرها هوية الأطراف معضلة الإرهاب. كان مصطلح الإرهاب ولا يزال من أكثر المصطلحات إثارة وريبة وغموضا، لما يتمتع به من التصاق مباشر بالأيديولوجيات والمبادئ السياسية، وكذلك لتواريه في قضايا كبرى احتملت بطبيعتها قراءات متعددة وانتظمت رؤى متناقضة. ولذلك كان من الصعب إن لم يكن مستحيلا الوصول إلى قول فصل أو تعريف جامع مانع لهذا المصطلح. وانعكست تلك المشكلة بأبعادها المختلفة على تحديد النظام القانوني وواجب التطبيق في الحالات والقضايا التي أدرجت على نحو ما تحت ذلك المصطلح. نظرة القانون الدولي للإرهاب. بعد الحرب الغربية الثانية حاولت الأمم المتحدة وضع قوانين لأفعال كان يراها البعض مشروعة ويراها الآخرون محرمة، ولكن القوى الكبرى هي التي وقفت وراءت هذه الاختلافات وعقدت عصبة الأمم عام 1937 اتفاقية كان هدفها وضع اتفاقية دولية ضد الإرهاب، حيث وصفت هذه الاتفاقية الإرهاب بأنه الأعمال الإجرامية الموجهة ضد دولة، والهدف من ذلك إثارة الرعب والفزع لدى شخصيات معينة. وقد وافقت لجنة القانون الدولي سنة 1954 على مشروع تقنين الجرائم الدولية، وكذلك أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1970 الإعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي فيما يخص العلاقات الدولية والتعاون الدولي. وقد وضعت لجنة الإرهاب الدولي التابعة للأمم المتحدة في عام 1980 مشروع اتفاقية موحدة بشأن الإجراءات القانونية لمواجهة الإرهاب الدولي، واعتبرت الإرهاب الدولي عملا من أعمال العنف الخطيرة، والتهديد به يصدر من أفراد أو مجموعة من الأفراد ويوجه ضد أشخاص أو منظمات أو ممتلكات، ويتسبب في جرحهم أو موتهم أو تعطيل فعاليات هذه المنظمات أو التسبب في إلحاق الخسارة أو الضرر أو الأذى بهذه الممتلكات أو العبث بوسائط النقل والمواصلات بهدف تقويض علاقات الصداقة بين الدول، كما إن التآمر على ارتكاب أو محاولة ارتكاب أو الاشتراك في ارتكاب أو التحريض على ارتكاب الجرائم يشكل جريمة الإرهاب الدولي. زادت الأحداث التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة من الاهتمام بمسألة كيفية تطبيق القانون الدولي الإنساني في إطار المواجهة العنيفة التي نعيشها اليوم، وتقدم اللجنة الدولية في بحث جديد إجابات عن بعض الأسئلة الأكثر تردداً حول القانون الدولي الإنساني والإرهاب، ولعل من أهمها هل هناك دلالة قانونية لمصطلح الحرب الشاملة على الإرهاب؟ ومن الذي يحق له التمتع بوضع أسير الحرب؟ وما هي عواقب غياب الشروط اللازمة للتمتع بوضع أسير الحرب؟ وهل يتعامل البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف مع الإرهابيين مثلما يتعامل مع الجنود؟ يعترف القانون الدولي الإنساني قانون النزاعات المسلحة بفئتين من النزاعات المسلحة، هي النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وتشمل النزاعات المسلحة الدولية استخدام دولة للقوة المسلحة ضد دولة أخرى، أما النزاعات المسلحة غير الدولية فتشمل العمليات العدائية بين قوات حكومية مسلحة وجماعات مسلحة منظمة أو فيما بين تلك الجماعات داخل الدولة. وينطبق القانون الدولي الإنساني حيث تأخذ الحرب الشاملة على الإرهاب أحد هذين الشكلين من النزاعات المسلحة، كما تنطبق بعض جوانب قانون حقوق الإنسان الدولي والقوانين الوطنية. إلا أن القانون الإنساني لا يطبق عندما يستخدم العنف المسلح خارج سياق أي نزاع مسلح بالمعنى القانوني له، أو عندما يحتجز شخص مشتبه في ارتكابه أنشطة إرهابية ولا علاقة لاحتجازه بأي نزاع مسلح، ويكون الحكم في هذه الأحوال للقوانين الوطنية والقانون الجنائي الدولي وقوانين حقوق الإنسان. أما مسألة أن يكون النزاع المسلح الدولي أو غير الدولي جزءا من الحرب الشاملة على الإرهاب فهي ليست مسألة قانونية بل سياسية، ولا يعني استخدام مصطلح الحرب الشاملة على الإرهاب توسيع نطاق تطبيق القانون الإنساني ليشمل جميع الأحداث التي تقع ضمن هذا المفهوم، بل يقتصر التطبيق على الأحداث التي تتضمن نزاعا مسلحا. تحديد هوية الأطراف. من هو المقاتل؟ يجيز القانون الدولي الإنساني لأفراد القوات المسلحة في دولة تكون طرفا في نزاع مسلح دولي، وللميليشيات المرتبطة بها التي تفي بالمعايير المطلوبة، الاشتراك مباشرة في العمليات العدائية، ويعد هؤلاء بشكل عام مقاتلين شرعيين أو متمتعين بامتيازات ولا تجوز مقاضاتهم لاشتراكهم في العمليات العدائية ما داموا يحترمون القانون الدولي الإنساني، وحين يلقى القبض عليهم يمنحون وضع أسرى الحرب. أما إذا اشترك المدنيون اشتراكا مباشرا في العمليات العدائية فيعتبرون مقاتلين أو محاربين غير شرعيين أو غير متمتعين بامتيازات المقاتل. لا ترد هذه المصطلحات صراحة في معاهدات القانون الإنساني، وتجوز مقاضاتهم على هذه الأعمال بموجب القانون الوطني للدولة التي تحتجزهم، ويجوز في وقت الحرب احتجاز المقاتلين الشرعيين وغير الشرعيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم لارتكابهم جرائم حرب، ويحق لهم جميعا أن يعاملوا معاملة إنسانية إذا ما وقعوا في أيدي العدو. من هو المقاتل العدو؟ المقاتل العدو هو بالمفهوم العام الشخص الذي يشترك على نحو شرعي أو غير شرعي في العمليات العدائية للطرف الخصم في نزاع مسلح دولي، ويستخدم حاليا هذا المصطلح أولئك الذين يرون أن الحرب على الإرهاب تتضمن نزاعا مسلحا عبر الحدود الوطنية ضد جماعات إرهابية معينة، وذلك للإشارة إلى الأشخاص الذين يعتقد أنهم ينتمون إلى جماعات إرهابية أو يرتبطون بها بغض النظر عن ظروف إلقاء القبض عليهم. وكما ذكرنا آنفا فإن أفراد القوات المسلحة لدولة مشتركة في نزاع مسلح دولي وأفراد الميليشيات المرتبطة بها والتي تفي بالمعايير المطلوبة هم مقاتلون، ويمنح لهم بهذه الصفة وضع أسرى الحرب عندما يلقي العدو القبض عليهم. أما في النزاعات المسلحة غير الدولية فلا يمنح وضع المقاتل أو أسير الحرب على المشاركين في العمليات العدائية، لأن الدول لا ترغب في منح أفراد جماعات المعارضة المسلحة المحصنة من المقاضاة بموجب القانون الوطني بسبب حملهم السلاح. ولا يوجد من وجهة نظر القانون الدولي الإنساني معنى قانوني لمصطلح مقاتل أو مقاتل عدو خارج النزاع المسلح. هذا وتظل أحكام القانون الدولي الإنساني والحماية التي يكفلها قابلة للتطبيق ما دام الأشخاص المشار إليهم بأنهم مقاتلون أعداء قد أسروا في نزاع مسلح دولي أو غير دولي، وذلك بغض النظر عن كيفية تسمية هؤلاء الأشخاص وبصورة مماثلة عندما يلقى القبض على أفراد خارج نزاع مسلح يحكم القانون الوطني وقانون حقوق الإنسان أعمالهم والحماية الممنوحة لهم بغض النظر عن تسميتهم. من هو أسير الحرب؟ من الذي يحق له التمتع بوضع أسير الحرب؟ وما هي عواقب غياب الشروط اللازمة لتمتع بوضع أسير الحرب؟ أولا، في النزاعات المسلحة الدولية كما ذكرنا آنفا يعد أفراد القوات المسلحة التابعة للدول المشتركة في نزاع مسلح دولي والميليشيات المرتبطة بها مقاتلين شرعيين، ويجب ألا ننسى أن المقاتلين الشرعيين موجودون في هذا النوع من النزاعات في جهتين أو أكثر، أي أن القوات المسلحة لدولة تقاتل القوات المسلحة لدولة أخرى، وتنطبق اتفاقيات جنيف الأربع على حالات نزاع المسلح الدولي، وتنظم الاتفاقية الثالثة الحماية الممنوحة للمقاتلين الشرعيين عندما يأسرهم العدو، وفي حالة الشك تكون الإجراءات اللازمة لكي تحدد محكمة مختصة حقهم في التمتع بوضع أسرى الحرب إجراءات إلزامية. أما المقاتلون غير الشرعيين فلا يمنحون وضع أسرى الحرب، وتنطبق اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بالمدنيين على وضعهم، حيث يلقي العدو القبض عليهم إذا ما استوفوا المعايير المتعلقة بالجنسية. كما تنطبق الأحكام ذات الصلة من البروتوكول الإضافي الأول إذا كانت الدولة التي تحتجزهم قد صدقت عليه. وتختلف هذه الحماية عن تلك الممنوحة للمقاتلين الشرعيين، فعلى العكس منها تجوز مقاضاة الأشخاص الذين تحميهم اتفاقية جنيف الرابعة والأحكام ذات الصلة من البروتوكول الأول بموجب القانون الوطني لاشتراكهم في الأعمال العدائية اشتراكا مباشرا. ويجوز استمرار احتجازهم ما داموا يمثلون تهديدا أمنيا خطيرا، كما يجوز تحت شروط معينة حرمانهم أثناء احتجازهم من امتيازات معينة تمنحها لهم اتفاقية جنيف الرابعة، كما تجوز مقاضاتهم لارتكابهم جرائم حرب وغيرها من الجرائم، وأن تصدر ضدهم أحكام بمدة تتجاوز طول مدة النزاع، وتشمل سلسلة العقوبات المنصوص عليها في القانون الوطني. أما الأشخاص ممن لا تغطيهم اتفاقية جنيف الثالثة ولا الرابعة في النزاعات المسلحة الدولية فيحق لهم التمتع بالضمانات الأساسية التي ينص عليها القانون الدولي العرفي، كما تعبر عنها المادة 75 من البروتوكول الإضافي الأول، والقانون الوطني المطبق، وقانون حقوق الإنسان. وتنص كل هذه المصادر القانونية على حقوق المحتجزين فيما يتعلق بالمعاملة وظروف الاحتجاز والمحاكمة وفقا للإجراءات القانونية الواجبة. بناء على ذلك لم تصرح اللجنة الدولية أبدا، على عكس بعض التأكيدات، بأن لجميع الأشخاص الذين يشاركون في العمليات العدائية في نزاع مسلح دولي الحق في التمتع بوضع أسير الحرب. ثانيا، في النزاعات المسلحة غير الدولية لا وجود لوضع قانوني للمقاتل في النزاعات المسلحة غير الدولية، ولا ينطبق وضع أسير الحرب أو وضع المدني المحمي بموجب اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة على التوالي، ولا يحق لأفراد الجماعات المسلحة المنظمة التمتع بأي وضع خاص بموجب قوانين النزاعات المسلحة غير الدولية، وتجوز مقاضاتهم بموجب القانون الجنائي الوطني إذا شاركوا في العمليات العدائية. بيد أن كلا من القانون الدولي الإنساني للنزاعات المسلحة غير الدولية، كما تعبر عنه المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف، والبروتوكول الإضافي الثاني حيث يكون قابلا للتطبيق، والقانون الدولي الإنساني العرفي بالإضافة إلى القانون الوطني المطبق وقانون حقوق الإنسان. تنص جميعها على حقوق للمحتجزين فيما يتعلق بالمعاملة وظروف الاحتجاز والمحاكمة وفقا للإجراءات القانونية الواجبة. هل يتعامل البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف مع الإرهابيين مثل ما يتعامل مع الجنود؟ يعد وضع قيود على أساليب ووسائل الحرب من أجل توفير حماية أفضل للسكان المدنيين من بين الإنجازات الرئيسية للبروتوكول الإضافي الأول، فهو يحظر على نحو لا لبس فيه الأعمال الإرهابية كالهجمات ضد المدنيين والممتلكات المدنية، كما يحظر البروتوكول صراحة أعمال العنف أو التهديد بها التي ترمي أساساً إلى بث الذعر بين السكان المدنيين. وغني عن القول أن الأشخاص المشتبه في ارتكابهم مثل هذه الأعمال يتعرضون لمقاضاة جنائية. ولا يمنح البروتوكول الإضافي الأول وضع أسير الحرب للأشخاص الذين شاركوا على نحو غير مشروع في العمليات العدائية، فهو يحتفظ بهذا الوضع لأفراد القوات المسلحة التابعة لطرف في نزاع مسلح دولي وفقا للمعنى المذكور في البروتوكول. ويجب أن تكون هذه القوات المسلحة منظمة وأن تعمل تحت قيادة مسؤولة أمام هذا الطرف، وتخضع لنظام تأديبي داخلي يفرض الامتثال للقانون الإنساني. وفضلا عن ذلك، يجب على أفراد القوات المسلحة تمييز أنفسهم عن السكان المدنيين حتى يحق لهم وضع أسير الحرب عند وقوعهم في الأسر. ورغم أن العرف كان يقضي بارتداء زي موحد أو علامة مميزة وحمل السلاح علانية، إلا أن الدول الأطراف في البروتوكول وافقت على إمكانية أن يكون هذا الشرط أقل صرامة في حالات استثنائية للغاية، مثل ذلك حالات حروب التحرير الوطنية، حيث يمكن الاكتفاء بحمل السلاح علانية كوسيلة للتمييز. وهكذا يوفر البروتوكول الاعتراف والحماية فقط للمنظمات والأفراد الذين يعملون لصالح دولة أو كيان، يكون محددا في القانون الدولي، ويستبعد الحروب الخاصة التي يشنها أفراد أو جماعات، مثل ما استبعدتها كل من اتفاقيات جنيف لعام 1949 ولوائح لاهاي لعام 1907، ومن ثم تستثنى من الحماية الممنوحة لأسرى الحرب الجماعات الإرهابية التي تعمل لصالحها الخاص وبدون العلاقة المطلوب توافرها مع دولة أو كيان مماثل. ومما يجدر التذكير به أنه قبل نهاية أيلول سبتمبر 2001، وبالتحديد في 28 أيلول سبتمبر 2001، أصدر مجلس الأمن القرار 1373/2001 الذي أعاد فيه تأكيد إدانته الكاملة للهجمات الإرهابية التي وقعت في نيويورك وواشنطن العاصمة وبنسلفانيا في 11 من أيلول سبتمبر، وأعرب فيه عن تصميمه على الحيلولة دون وقوع مثل هذه الأعمال. يفرض هذا القرار على جميع الدول واجبات ملزمة بهدف مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ويقتضي من الدول الأعضاء أمورا شتى، من بينها منع جميع أشكال الدعم المالي المقدم للجماعات الإرهابية، الفقرات 1 ألف وب وجيم ودال من المنطوق، عدم توفير ملاذ آمن للإرهابيين أو دعمهم أو مؤازرتهم، الفقرات 2 ألف وجيم ودال وزاي و3 واو وزاي، تبادل المعلومات مع الحكومات الأخرى حول أي جماعات تمارس العمليات الإرهابية أو تخطط لها، الفقرات 2 ب و3 ألف وب وجيم من المنطوق، التعاون مع الحكومات الأخرى في التحقيق مع الذين يشاركون في هذه الأعمال والكشف عنهم والقبض عليهم ومحاكمتهم، الفقرات 2 ب وواو و3 ألف وب وجيم من المنطوق، تجريم المساعدة الصريحة والضمنية المقدمة للإرهاب في القوانين المحلية وتقديم منتهكي هذه القوانين إلى العدالة، الفقرة 2 ه من المنطوق، الانضمام في أقرب وقت ممكن إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والبروتوكولات المتصلة بالإرهاب، الفقرة 3 دال من المنطوق. وأبدى كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة حينذاك تخوفه من أن تكون الحرب على الإرهاب على حساب حقوق الإنسان، عندما صرح للجنة مكافحة الإرهاب بأنه يجب أن يكون واضحا لدى الجميع أن لا مجال لمقايضة الجهود الفعالة لمكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان، بل أنا على العكس أؤمن بأننا سندرك على المدى الطويل أن حقوق الإنسان تشكل مع الديمقراطية والعدالة الاجتماعية أحد أفضل السبل التي تضمن الحماية من الإرهاب، ولا تقع حماية حقوق الإنسان ضمن اختصاصات هذا المجلس الرئيسي، بل تقع على عاتق هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة التي لا ينبغي أن تترك أعمالها نهبا للإزدواجية، إنما تدعو الحاجة إلى الأخذ بخبرات تلك الهيئات والتأكد من أن التدابير التي تتخذونها لا تقلص حقوق الإنسان أو توفر للآخرين ذريعة يتسلحون بها للإقدام على مثل هذا العمل. فلا مراء في أن ما يعرف باسم الحرب ضد الإرهاب أدخلت العالم في مرحلة عبثية يصعب التكهن بمجاهيلها، فخلافا لحروب التقنيات الحديثة المعروفة العراق وكوسوفو، هذه الأزمة تعيد الاعتبار بقوة لمفهوم الأمن على حساب الحرية. وكما هو معروف في العلوم الإنسانية، الأمن ليس حالة وإنما علاقة بالذات والآخر، علاقة مع العالم وتصور لهذا العالم. هكذا علاقة لا يمكن أن تبنى في حالة طوارئ وبعقلية الطوارئ. وعندما يكون هذا هو الحال ويصبح إعلان حالة الطوارئ على الصعيد العالمي وليس فقط في جدران كيان سياسي صغير، ثمة انتصار للعنجهية على العدالة ولمفهوم التفوق على حساب فكرة المساواة بين البشر. ولا شك بأن عقلية الطوارئ هذه ستحكم الخطوات الأخيرة في اتفاقية مكافحة الإرهاب، فيما سيجعل السياسي يخنق الحقوقي في مسألة في غاية الخطورة. من أجل ذلك يجب التذكير هنا بأن ثمة إقرار دولي تكون بموجبه كل دولة ملزمة قانونيا بالامتناع عن أي عمل قمعي يحرم الناس حقهم في تقرير المصير والحرية والاستقلال وأساسيات العيش. على هذا الأساس فإن قيام الناس بمقاومة هذا العمل القمعي يعتبر عملا مشروعا، ولا شك بأن اعتبار الاستيطان جريمة ضد الإنسانية في ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية يجعل من شعب فلسطين شعبا يناضل لوقف جريمة بهذه الخطورة عبر نضاله المشروع. انتهت الوحدة التعليمية الرابعة. تمارين: اختر الإجابة الصحيحة. المدنيون: 1- الذين يفترض أنهم لا يشاركون مباشرة في العمليات العدائية ولهم بالتالي الحق في التمتع بحماية تامة من الهجمات. 2- لا يفقد المدنيون الحماية إلا في حالة مشاركتهم مشاركة مباشرة في العمليات العدائية. 3- لا يفقد المدنيون الحماية حتى لو شاركوا بالعمليات العدائية. 4- الإجابتان 1 و 2. الإجابة الصحيحة رقم 4. إلى هنا يكون قد انتهى التسجيل وانتهت الوحدة التعليمية الرابعة.